الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسامة. قال: وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث، ولم يكن لهم بينة، ولم يحكم لهم بيمين ولا غيرها، وإن كان بينهم عداوة ولوث وادعى أولياؤه على واحد منهم وأنكر المدعى عليه ولم يكن للأولياء بينة، حلف الأولياء 50 يمينا على قاتله، واستحقوا دمه إن كانت الدعوى عمدا. فإن لم يحلف الأولياء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبره. فإذا لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال. فإن شهدت البينة العادلة أن المجروح قال: دمي عند فلان، فليس ذلك بموجب للقسامة ما لم يكن لوث. والنساء والصبيان لا يقسمون. وإذا خلف المقتول 3 بنين جبر الكسر عليهم، وحلف كل واحد منهم 17 يمينا. وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا، إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه إذا ثبت عليه القتل، لأن القسامة توجب القود، إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية، وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد. ومن قتل نفسا محرمة أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة حرة كانت أو أمة فألقت جنينا ميتا وكان الفعل خطأ، فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله ما يدل على قاتل العمد أيضا تحرير رقبة. وما أوجب القصاص فلا يقبل فيه إلا عدلان، وما أوجب من الجنايات المال دون القود قبل فيه رجل ومرأتان أو رجل عدل مع يمين الطالب.
تضمن هذا الباب ما يتعلق بأحكام القسامة. والقسامة المراد بها أيمان يحلفها مدعون لاستحقاق دم، بحيث يقتل قتيل ولا يعلم من قاتله، ويكون بين هذا القاتل وبين آخر عداوة، فيظن أولياء الدم أن من بينه وبين صاحبهم عداوة هو القاتل لصاحبهم، فيدعون أنه القاتل ويحلفون أنه هو القاتل فيستحقون ما يطالبونه بالحق. وفي هذه الباب مسائل: أولها شروط القسامة. المسألة الأولى شروط القسامة. الشرط الأول: ألا يعرف القاتل. فإن عرف القاتل أو قامت البينة على أنه القاتل، حينئذ لا نحتاج إلى القسامة، لأن القسامة دعوى باستحقاق الحق المرتب على قتل قتيل لا يعرف قاتله. الشرط الثاني: أن يكون بين القاتل والمتهم عداوة وإحن يظن معها وجود القتل، فإن لم يكن هناك عداوة فلا قسامة حينئذ، لأن الأصل عدم إثبات القسامة إلا فيما ورد فيه النص، والنص إنما ورد في واقعة فيها عداوة. الشرط الثالث: أن تكون الدعوة على واحد، فلا يصح في القسامة أن يدعوا على أكثر من واحد. فإن ادعوا على أكثر من واحد طلبوا بالبينة ولا يكتفى منهم بالقسامة. الشرط الرابع أن يكون المدعى عليه منكرا، فإن أقر المدعى عليه فإننا حينئذ لا نثبت في القسامة، لأن الحق ثبت بالإقرار فلا نحتاج إلى قسامة. الشرط الخامس ألا يكون هناك شهود يشهدون، لأن هذا هو القاتل. كان هناك بينة لأولياء الدم فلا حاجة إلى القسامة. ثبت حكم القسامة في عهد النبوة، فإن محيصة وحويصة ذهبا إلى اليهود ليستوفوا منهم حقه، ومعهم ابن عمهم عبد الرحمن بن سهل، فوجدوا عبد الرحمن مقتولا بين مواطن أو مزارع اليهود، فتقدموا بالدعوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. فقالوا: كيف نحلف على ما لم نشهد ولم نرى؟ قال: إذن تبركم يهود 50 يمينا. فقالوا: إنهم قوم كذبة لا يتورعون عن الكذب في اليمين. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال. من المسائل المشهورة، المسائل الخلافية المشهورة في باب القسامة، المسألة الأولى: هل القسامة أيمان أم هي دعاوى؟ فطائفة تقول القسامة أيمان، هو ظاهر المذهب، ولعله أظهر القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحلفون 50 يمينا فتبركم يهود 50 يمينا، فدل هذا على أن القسامة أيمان. وترتب عليه: هل القسامة مجرد دعوة أو هي بينات؟ إذا قلنا بأنها أيمان فهي بينة. المسألة الخلافية الثانية: بماذا أو ما هي الأمور التي يستحقها أولياء الدم بالقسامة؟ فاختلف أهل العلم في هذا على قولين. القول الأول أنهم يستحقون الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: تستحقون الدم صاحبكم، وبالتالي فإنهم إذا حلفوا على واحد ثبت عليه القود، وهذا هو ظاهر اختيار المؤلف، اختيار طائفة كبيرة من أهل العلم. وقال جماعة بأنهم لا يستحقون إلا الدية، حلفوا 50 يمينا استحقوا الدية. قالوا بأن قوله صلى الله عليه وسلم: تستحقون دم صاحبكم، أي ما يترتب عليه من الدية. والقاعدة الشرعية أنه إذا تردد اللفظ بين حقيقته ومجازه فإنه يحمل على الحقيقة. فقوله: تستحقون الدم صاحبكم، إن قلنا موجب القسامة القود، فحينئذ كنا قد فسرنا اللفظ بظاهره وبحقيقته، وإن قلنا المستحق به الدية فحينئذ نحتاج إلى تقدير، كأنه قال: تستحقون الدية دم صاحبكم. وتعرفون أن كلمة صاحبكم هنا
قد يراد بها القاتل وقد يراد بها المقتول. فإن كان المراد المقتول فالواجب الدية، وإن كان المراد القاتل فالواجب القود. المسألة التي بعدها: هل من اللوث الموجب للقسامة دعوى المدعي قبل موته؟ مثال ذلك: إنسان اعتدي أو إنسان وجد مجروحا بجروح قاتلة، فقيل له: من قتلك؟ قال: قتلني فلان. أو: من جرحك؟ قال: جرحني فلان. فهل هذا يعد لوثا؟ يقول: لا يعد عداوة، لا يعد عداوة، وإنما هو دعوى، وإنما هو دعوى. وبالتالي في مثل هذه الحال يؤتى بمن ادعى عليه المجني عليه ويقرر، ويقرر. من المسائل المتعلقة بهذا أن الأيمان لا تكون من الصغار أو النساء، وذلك لأن الصبيان لم يبلغوا، وبالتالي فإن قلم التكليف لم يجري عليهم، وأما النساء فلا مدخل لهم في تعصيب الميت ولا في عقله، فلا يكون لهم مدخل في القسامة. وكان أهل الجاهلية بينهم قسامات، وكان من عادتهم التي يذكرونها أن أولياء الدم إذا حلفوا الأيمان وكانوا كاذبين فإنهم لا يبقى منهم أحد بعد عام، يموتون قبل مضي السنة. لو قدر أن أولياء الدم لم يكونوا كثرة، كانوا قلة، فماذا يفعلون؟ نقول: نقسم الأيمان عليهم، نقسم الأيمان عليهم. متى يثبت حق القسامة؟ إذن هذا من المسائل الخلافية: في أي أنواع القتل تثبت القسامة؟ هل تثبت القسامة في قتل العمد؟ وهل تثبت القسامة في القتل الذي لم توجد فيه شروط استيفاء القصاص؟ هذه مواطن خلاف بين الفقهاء، وظواهر النصوص تدل على أن القسامة تثبت في الجميع لأن أدلتها عامة. ذكر المؤلف في آخر هذا الفصل ما يتعلق ب كفارة القتل: إذا كان هناك قتل عمد فلا كفارة فيه، وإذا كان هناك قتل شبه عمد فالأظهر أنه لا كفارة فيه، إنما الكفارة في قتل الخطأ. وخصال قتل الخطأ هو الذي فيه الكفارة، ولا يكون إلا في نفس معصومة. لو قتل نفسا غير معصومة فلا كفارة فيه. متى يكون الإنسان ممن تجب عليهم الكفارة؟ نقول: إذا ترتب على فعله موت آخر، سواء شعر أو لم يشعر، قصد الجناية أو لم يقصد، كان أصيلا أو كان مشاركا. إذا اشترك جماعة في قتل واحد خطأ فإن كل واحد منهم عليه كفارة مستقلة. هل الجنين فيه كفارة؟ إن كان أقل من 4 أشهر فلا كفارة فيه، وإن كان فوق 4 أشهر فالصواب أن فيه الكفارة. وأظن ذكرنا خلاف هذا في لقائنا السابق. ما هي خصال الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة فلا تجزي غير المؤمنة، فمن لم يجد سواء بملكه أو بقدرته على الشراء فحينئذ ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. والأظهر أن كفارة القتل لا إطعام فيها، إذا عجز الإنسان عن الرقبة وعن الصوم فإنها تسقط عنه. ذكر المؤلف رواية في قتل العمد وإجابة للكفارة، قال ما أوجب القصاص فلا يقبل فيه إلا عدلا. لأن نأتي إلى طرق إثبات القتل. القتل إن كان موجبا للقود والقصاص فلا بد فيه من شهادة رجلين. أما ما يوجب المال مثل ما يوجب الدية ولا يوجب القود فهذا تكفي فيه شهادة رجل وامرأتين، وتكفي فيه أيضا شهادة رجل مع يميني المدعي. والقول بكفاية شهادة رجل مع يمين المدعي هو قول الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. قد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين.
قال رحمه الله باب قتال أهل البغي. قال وإذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا ودفعوا على عن ذلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع، فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع فهو شهيد، وإذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ولم يجهز على جريح ولم يقتل لهم أسير ولم يغلم لهم مال ولم تسب لهم ذرية، ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.
المراد بأهل البغي جماعة لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل. الخروج عن الإمام المراد به عدم اعتقاد صحة ولايته، أو يراد به الخروج عن السمع والطاعة له. ومما يدخل في البغي تنصيب جماعة من الناس إمام لهم أو لشيء من مما يقوم به ولي أمر المسلمين. وهذا الباب يدلك على أهمية وجود ولاية للمسلمين، لأنه بذلك تستقر أحوالهم ويطمئن الناس على أمورهم ولا يكون هناك ظلم من القوي للضعيف، والإمام يسعى في مصالح المسلمين وقد جاءت النصوص بالترغيب في عقد ولاية الإمامة ووجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن طاعة إمامه فإنه من خرج على إمامه قيد شبر فمات تميتته جاهلية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين إذا كان أمركم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمركم جميع على رجل واحد فمن خرج ينازعه فاقتلوه كائنا من كان. والنصوص في هذا الباب كثيرة، وهذا تدلك على أنه يجب على المسلمين أن ينصبوا إماما ليتولى شؤونهم، تستقر أحوالهم، يتمكن من دفع العدو عنهم. قال: إذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه، يعني مكانه، وأن يكون إماما مثله، فإنهم يحاربون وتفرقون بين قتال أهل البغي وبين قتل أهل البغي، ودفعهم يكون أولا بكشف الشبه التي لديهم، فإن انكشفت فعادوا فالحمد لله، وإن بقي منهم أحد فحينئذ يراسلهم الإمام، فإن تابوا وإلا فإنه يقاتلهم، وقتالهم يكون بأسهل ما يعلم أنهم يندفعون به، ولا ويحسن قبل قتال أهل البغي أن يجتهد الإمام في معرفة ما يمكن أن يندرئ شرهم به. لو قدر أن أحد أهل البغي قتل بمقاتلتهم فإنه لا دية له، ولا تجب على قاتله كفارة ولا شيء. وإذا انهزم أهل البغي فإنه لا يتبع على كبارهم أو نسائهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، لأنهم ليسوا كفارا. أهل البغي جاءت الشريعة بقتالهم ولم تأت الشريعة بتكفيرهم، وتفرقون بين أهل البغي وبين الخوارج، فإن الخوارج عندهم شيئان: الأول إيجاب الخروج على ولاة الأمر على الجميع، والثاني تكفير المسلمين. أهل البغي لا يعدون كفارا كما تقدم، ولذلك فإنهم إذا مات منهم أحد فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. ما أخذوا حال ولاية منهم عقدوا دولة ووضعوا لهم، فما أخذوا من زكاة أو خراج، فإن صاحب الزكاة لا يطالب بإخراجها مرة أخرى، ويكفي دفعها للأول. قال: ولم ينقض من حكم حاكمهم، يعني أن أهل البغي إذا نصبوا قاضيا يحكم في المسائل فحينئذ الأقضية التي قضاها لا نقوم بنقضها وتغييرها ما لم يأتي ذلك الحكم مخالفا لدليل قاطع، وبذلك تستقر أحوال الناس. نعم.
كتاب المرتد. قال: ومن ارتد.
سؤال. نعم. الولاية لها طرق لانعقادها. الطريق الأول بعهد الخليفة السابق، فإن عهد الإمام السابق فحينئذ تثبت الولاية كما فعل أبو بكر مع عمر. الطريق الثاني اجتماع أهل الحل والعقد ممن له مكانة ومنزلة في مقدمة هؤلاء العلماء، فإذا اتفقوا على تنصيب واحد فحينئذ يصح ذلك التنصيب ويكون إماما. الثالث بطريق الغلبة، فإذا غلب إنسان على بلد ثبت له حكم الإمامة فيها. بالنسبة لأهل البغي هم خرجوا على إمام، وبالتالي فولايتهم ليست صحيحة، لأن هذا البلد مشغول بولاية وإمامة، والمشغول لا يشغل. فقوله هنا إذا اتفق المسلمون على إمام، هذه إحدى الطرق التي تثبت بها ولاية الإمام.
قال رحمه الله: كتاب المرتد. قال: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان عاقلا بالغا دعي إليه 3 أيام وضيق عليه فيرجع وإلا قتل، وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه. وكذلك من ترك الصلاة دعي إليها 3 أيام فإن صلى وإلا قتل جاحدا تركها أو غير جاحد. وذبيحة المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب. والصبي إذا كان له 10 سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم، فإن عاد وقال لم أدري ما قلت لم يلتفت إلى مقالته وأجبر على الإسلام، ولا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز بعد بلوغه 3 أيام، فإن ثبت على كفره قتل. وإذا ارتد الزوجان فلحق بدار الحرب لم يجري عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق، وإن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ، واستتيب 3، فإن لم يتب قتل. ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له. وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له الميراث وكان مسلما بموت من مات منهما. ومن شهد عليه بالردة فقال: ما كفرت، فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء. ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق، ويتم له 3 أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره مات كافرا.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالردة والمراد بها ترك دين الإسلام بعد الدخول فيه. والردة شنيعة، قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وجاء في حديث ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وجاء في الحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وذكر منها كفر بعد إيمان. فحد الردة من الأمور الثابتة التي تواترت النصوص بإثباتها. هل حد الردة خاص بالرجال؟ قال الجمهور: حد الردة ليس خاصا بالرجال، بل يشمل النساء أيضا، لأن النصوص الواردة في الردة عامة لم تفرق بين ذكر وأنثى. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل، تحبس حتى تعود ولو طالت مدتها. ولعل القول الأول أظهر، لكون الحكم للرجال والنساء بدلالة عموم أدلة الردة. يشترط في تنفيذ حد الردة أن يكون المرتد عاقلا، إن كان مجنونا فلا عبرة بكلامه، وهكذا يشترط أن يكون بالغا. الصغير لا يطبق عليه حد الردة. قبل حد الردة لا بد من استتابة، استتاب 3 أيام، ينظر هل يرجع أو يستمر على ما هو عليه. إذا رجع فالحمد لله الذي هداه الله، وإن لم يرجع قتل. وقد ورد هذا من حديث جماعة من الصحابة، ومن ذلك أن رجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن ذكر أحدهما للآخر أنه وجد مرتدا فأمر بحبسه 3 حتى يرجع، وإن لم يرجع قتل بعد ذلك. لو قدر أنه قتل على ردته فقرابة المسلمون لا يرثون، ومن كان على طريقته فإنه لا يرث، لأن لا يصح أصلا إقرارهم في هذا البلد. إذن نقول قال فإن رجع وإلا قتل، وكان ماله فيئا يؤخذ لبيت المال بعد قضاء دينه. نقول لابد من ترك ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ينظر هل يستجيب وإلا لا. فإن صلى وإلا قتل جاحدا تركها أو غير جاحد. هذه المسألة مبنية على كفر تارك الصلاة، هل تارك الصلاة يكفر أو لا؟ فعند الجمهور يقولون لا يكفر، وبالتالي يقولون تارك الصلاة يعذر بالتعزير المناسب له حتى يؤدي الصلاة، لأن تارك الصلاة عندهم لا يكفر. وفي مذهب الإمام أحمد أن تارك الصلاة كافر ولو كان تركه لها تكاسلا، وبالتالي فإذا تركها فإنه يدعى لها ثلاثة أيام، فإن استجاب وصلى وإلا حكم بردته. وقتل جاحدا، وقتل سواء كان جاحدا لتركها سواء كان جاحدا لوجوبها أو غير جاحد. تقدم معنا مسألة تكفير تارك الصلاة. ما حكم ذبيحة المرتد؟ هو ليس مسلما ولا كتابيا، وبالتالي فإن ذبيحته لا تحل، لأنه إنما يحل ذبيحة المسلم بقوله وما ذكيتم، أو ذبيحة الكتابي بقوله تعالى والذين أوتوا الكتاب من قبل. يشترط في تطبيق حد الردة شروط. الشرط الأول أن يكون هناك تحول من دين إلى آخر. الشرط الثاني أن يكون المتحول عنه هو دين الإسلام. الشرط الثالث العقل. فلو تكلم غير العاقل بكلام كفري فإنه لا يقام عليه الحد، لأنه غير عاقل. لو أقر الصبي بأنه مسلم، إذا أقر ابن عشر سنين بأنه مسلم قبل إقراره وعمل به ولا ننتظر به البلوغ. لو قدر أنه قال بعد ذلك أنا تكلمت بكلمة ما أعرف معناها، أو قال أجبرت على ذلك، فحينئذ لا يلتفت إلى مثل هذه المقالة ويحكم بأنه مسلم. طيب هل يطبق عليه حد الردة؟ نقول نحكم بأنه مسلم، ولكن لا نطبق حد الردة إلا بعد البلوغ، إلا بعد البلوغ. إذا بلغ حبسنا ثلاثة أيام واختبرنا، فإن ثبت على كفره أثبتنا عليه حد الردة. هل المرتد هل يدخل في الرق؟ نقول لا، إن كان في بلد المسلمين فإنه يجب استتابته فإن تاب وإلا قتل. إن كان في غير بلد المسلمين فإننا لا نجري عليه أحكام الرق. إذا دخل في دين، إذا أخذه المسلمون فأحد أمرين، قالوا له إما أن تسلم وإما أن يطبق عليك حد الردة. الأولاد هل يحكم بإسلامهم أو بكفرهم؟ نقول تبع لوالديه. طيب إذا كان أحد الأبوين قد أسلم والآخر لم يسلم. هل نلحق بالأب، نلحق الأبناء بالأب ولا بالأم؟ إيش رأيكم؟ أحد الأبوين مسلم والآخر غير مسلم وبينهما أبناء، فهل نلحقه بالمسلم ولا بغير المسلم؟ هل نلحقهم بالأب ولا بالأم؟ نلحقهم بالمسلم من أبويه سواء كان أبا أو أما، ونحكم بناء على ذلك بالإسلام. لو شهدت بينة على شخص بأنه مرتد فقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحينئذ إن كانت البينة شهدت بكفره فقط قبل منه ولم يلتفت إلى البيت، وإن كانوا يشهدون بكفره في أمر خارج عن شهادته كما لو كان يمتهن القرآن يمتهن المصحف ويستعمله في مواطن لا تناسبه وشهدت البينة بذلك، فحينئذ لا بد من استتابة في هذا الأمر بخصوصه. المجنون لا يحكم بردته ولو تكلم بالردة. طيب زائل العقل، إن كان زوال العقل بسبب مباح أو بأمر يعذر فيه فإنه لا يلتفت إلى الأمر، وأما إن كان بسبب محرم حينئذ وقع الخلاف بينهم. محرم مثل إيش؟ الإسكار، لو شرب الخمر فإنه إذا ذهب عقله كان ذهابه بسبب من لفعله أمرا محرما. فحينئذ لابد من استتابته، لكن لا يستتاب حال سكره، إنما يستتاب بعد إفاقته. إذا تلفظ بكلمة الكفر وهو سكران، تلفظ بكلمة الكفر وهو سكران ثم مات على ذلك قبل أن يفيق، ماذا نفعل؟ الأحكام المسلمين أو أحكام الكفار؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، ومنشأ الخلاف هو الاختلاف في اعتبار ألفاظ السكران، هل تعتبر أو لا؟ والأظهر أنه لا يحكم بكفره بناء على ذلك، لأنه تكلم بكلام لم يقصده ولم يرد حقيقته. هذا ما يتعلق بكتاب الردة. ارفع الصوت. نعم، الاستتابة على نوعين، استتابة بين العبد وبين ربه، فهذه تدخل في جميع أنواع الردة وجميع أنواع الذنوب والمعاصي. النوع الثاني استتابة ترتب عليها أحكام دنيوية من عدم قتله وعدم التفريق بينه وبين زوجته وعدم أخذ مال الفيء ونحو ذلك، فهذه بعض الأعمال الغالب فيها، الغالب في الكفريات أنها تقبل التوبة. لكن من كفر بالزندقة فكان يظهر خلاف ما يبطنه، فعرفت حقيقة الحال فحينئذ ادعى التوبة، توبة بينه وبين الله إن شاء الله مقبولة، لكن عند القاضي هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ قال طائفة لا تقبل. لماذا؟ قالوا أصل ردته لكونه منافقا يظهر شيئا يبطنه، وعندما يقول أنا مسلم يكون الأمر على ما هو عليه سابقا، فهو يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ولذلك قال طائفة بأن الزنديق لا تقبل توبته، يعني في أحكام الدنيا. وقال آخرون النصوص الواردة في إثبات التوبة تشمل من كان كذلك. نعم. أي حكم؟ الله ردة، سب الله ردة. لابد من ملاحظة شروط الردة والأحكام المترتبة عليها. تقدم معنا ما يتعلق بينه وبين الله عز وجل، هذا لا إشكال فيه أن تقبله. إذا سب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل توبته في الظاهر أو لا تقبل؟ هذه موطن خلاف، وكثير من أهل العلم يقول لا تقبل توبته، ويستدلون عليه بالآثار والأحاديث الواردة في قتل سب النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبوة مع كونه لم يستتبهم. سب الصحابة ليس ردة، إنما هو ذنب وبدعة يعذر صاحبه. أتوقف. إيش؟ كلمة دينه نكرة مضافة إلى ضمير، فهنا هل هي من ألفاظ العموم أو ليست من ألفاظ العموم؟ الاسم المفرد إذا أضيف إلى معرفة هل يفيد العموم؟ هذا موطن خلاف من الأصوليين، والصواب أنه لا يفيد العموم، ومن ثم نحمله على الدين المعهود وهو دين الإسلام، فلا يدخل فيه من بدل ديانته من دين إلى آخر. بعض الفقهاء يقول لا، إذا بدل دينه لا نقبل منه إلا الإسلام، وبعضهم يقول إذا بدل دينه إلى ما هو أقل منه فإنه لا يقبل. هنا من قال بأنه يؤاخذ بأقواله قال لأنه غير معذور بسقله، لذلك أخذنا بأقواله وأفعاله، لعل الصواب أنه لا يؤاخذ، الصواب أنه لا يؤاخذ إلا في شيء مما يتعلق بحقوق الناس. ايش لو في سني الردة فرق بينها وبين الابتداع. الردة ترك دين الإسلام، وترك دين الإسلام بعدم العمل بمقتضى الشهادتين، كما لو كان يصرف شيء من العبادات لغير الله، يذبح ولا ينذر ولا يدعو، ده شرك أكبر. الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله. فالمقصود أن أهل البدع إن كانت بدعهم مكفرة عد هذا ردة ولا يقبل منه، وبالتالي يستتاب فيتاب ولا بد. وإن كانت البدعة غير مكفرة حينئذ لا يثبت معنا حكم حد الردة.
كتاب الحدود. قال وإذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة جلد ورجم حتى يموت في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى يرجمان ولا يجلدان ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان، وإذا زنى الحر البكر جلد 100 وغرب عاما، وكذلك المرأة، وإذا زنى العبد أو العمى جلد كل واحد منهما 50 جلدة ولم يغربا، والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر، ومن تلوط قتل بكرا كان أو ثيبا في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى حكمه حكم الزاني، ومن أتى البهيمة أدب وأحسن أدبه وقتلت البهيمة، والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من أقر بالزنا 4 مرات وهو بالغ صحيح عاقل،
ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد أو يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول يصفون الزنا، ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل كف عنه، وكذلك إن رجع بعد أن جلد وقبل كمال الحد خلي، ومن زنى مرارا ولم يحد فحد واحد. وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله عز وجل علينا. وإذا قذف حر بالغ عاقل حرا مسلما أو حرة مسلمة بالزنا جلد الحد 80 إن طالب المقذوف ولم يكن للقاذف بينة، وإن كان القاذف عبدا أو أمة جلد 40 بأدون من الصوت الذي يجلد فيه الحر. وإذا قال له يا لوطي سئل عما أراد، فإن قال أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عليه، وإن قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا، وكذلك من قال يا معفوج. ولو قذف رجلا فلم يقم الحد حتى زنى المقذوف لم يزل الحد عن القاذف. ومن قذف عبدا أو مشركا أو مسلما له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون 9 سنين أدب ولم يحد. ومن قذف من كان مشركا وقال أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله وحد إذا طالب المقذوف، وكذلك من كان عبدا، ويحد من قذف الملاعنة. وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة وإن كانت الأم في حال الحياة، وإذا قذفت أمه وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة أو أمة حد القاذف إن طالب الإبن وكان مسلما حرا. ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا. ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، وإن قتل أو أتى حدا في الحرم أقيم عليه في الحرم.
ذكر المؤلف هنا كتاب الحدود، والحد هو المانع المراد به العقوبات الشرعية المقدرة التي تجب لفعل المكلف جريمة من الجرائم. والحدود لها أسباب، كل حد يختلف عن الآخر. الحد الأول حد الزنا، فالمتزوج إذا زنى رجم، وهل يجلد مع الرجم؟ الجمهور يقولون لا يجلد، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد ماعزا ولا الغامدية، وقال اغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فاجلدها فارجمها، ولم يذكر جلد. القول الثاني بأنه يجب مع الجلد مع الرجم الجلد، حديث عبادة خذوا عني الثيب بالثيب والثيب بالثيب الجلد والرجم. وقالوا بأن علي رضي الله عنه فعل ذلك زنة شراحة جلدها ثم رجمها. بعد الرجم يغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي في عصره، فلما تقدم عمر كيف تصلي عليها وقد فعلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. النوع الثاني زنا البكر، المراد بالبكر من لم يتزوج، إذا تزوج الإنسان ثم طلق زوجته فإنه لا يعد بكرا، يعد تيبا. ما هو الواجب في الزنا؟ الواجب في زنا البكر جلد 100 وتغريب عام، أما الجلد جلد 100 محل اتفاق، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أما التغريب فموطن خلاف، الجمهور على ثبوت التغريب للأحاديث المتواترة القولية والفعلية في تغريب الزاني، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى نفي التغريب وقال بأن البكر إذا زنى فإنه لا يورط. أين منشأ الخلاف؟ الآية ليس فيها ذكر للتغريب وإنما فيها جلد المئة، وأين ورد التغريب؟ في أخبار أحد. هل يصح أن نقيد القرآن، أن نقيد ظاهر القرآن بأخبار أحد أو لا؟ هذا موطن خلاف، الجمهور يقولون يمكن والحنفية قالوا لا، ومما ترتب عليه هذه المسألة. المملوك ذكرا أو أنثى إذا زنى ماذا يفعل به؟ يجلد نصف الحد 50، قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. هل يغربان مع ذلك؟ قال الجمهور لا يغربان. لماذا؟ قالوا لأن تغريب العبد فيه أضرار بالسيد. متى يقال عن الرجل بأنه قد زنى أو المرأة؟ الزنا فاحشة من الفواحش وتواترت النصوص بالنهي عنها، والزنا يتحقق بتغييب حشفة لفرج أجنبي، إذا غيب الرجل حشفته حشفة منتهى محل القتال، فإذا غيب حشفته بفرج أجنبي لا يحل له فهذا زنا. ويترتب على هذا الكلام في اللائط ماذا يفعل به؟ قلنا اللواط زنا على بناء على التعريف السابق، فإن اللائط يرجم إن كان ثيبا ويجلد ويغرب إن كان بكرا. هناك رواية أخرى عن أحمد بأن اللائط حكمه حكم الزاني، إذن هناك روايتان عن أحمد في حد اللوطي، القول الأول أنه حد الزاني وهذا هو المشهور من المذهب، والقول الثاني بأنه يقتل على كل حال. استدلوا على ذلك بأنه قضاء الصحابة بوقائع وصلت وقعت في عهده. الجريمة الثالثة اتيان البهائم، إذا أتى بهيمة فقد عصى الله وحينئذ يعزر التعزير اللائق به، وليس عليه حد على الصحيح خلافة بعض الفقهاء. ماذا يفعل بالبهيمة؟ قال تقتل. بماذا تثبت هذه الجرائم الثلاث؟ ما هي طرق إثبات جريمة الزنا أو مواقعة البهائم؟ تثبت بأمور، أولها بالإقرار، فإذا أقر ثبت الحكم، والعدد الإقرار 4 مرات هنا كما في حديث ماعز. بعض أهل العلم يقول يكفي إقرار واحد، والتفات النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز إنما هو لكراهية لمقالته.
ما هي شروط صحة الإقرار؟ قال يشترط في المقر أن يكون بالغا، فغير البالغ لا يؤاخذ بكلامه، وأن يكون عاقلا فالمجنون لا يؤاخذ بكلامه، ويشترط فيه أن يبقى على إقراره ولا ينزح حتى يطبق عليه الحد. لو قدر أنه أقر ثم جلدوه 20 جلدة قال أنا إنما أقر لأنظر ماذا تفعل، وإلا فأنا كاذب لم يقع مني مثل هذا الأمر. وهنا نزع عن إقراره، وبالتالي نوقف إجراء الحد عليه. ما مضى من الجلد هل له تعويض؟ يقول ما مضى من الجلد إنما جاء بناء على إقرارك، وبالتالي فأنت تتحمل نتيجة. قال ولو رجم بإقراره، يعني أقر بالزنا وهو طيب فبدأوا يرجمونه، فرجع قبل أن يموت قال أنا ما وقع مني هذا الأمر، فإنه حينئذ يكف عنه. من زنى مرارا ولم يطبق عليه الحد فيكفيه حد واحد، فكر زنى 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 ثم هداه الله وتاب فأقر، كم نطبق عليه من حد؟ يكفيه حد واحد، يجلد 100 جلدة. إذا وقع تحاكم من أهل الذمة إلينا فإننا يجب علينا إما أن نعرض عنهم وإما أن نحكم بينهم بحسب شريعتنا نحن. لماذا جاء بهذه المسألة في هذا الباب؟ لأن يهوديين زنيا، فأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطبق عليهما الحد بعد أن راجع التوراة. لماذا راجع؟ كيف طبق الحد؟ نقول طبق الحد بناء على القرآن ليس على كتبه. لماذا راجع كتبهم؟ ليبين لهم أن الحكم الشرعي الإسلامي مطابق لكتبهم قبل تحريفها. الجريمة الرابعة جريمة القذف، والمراد بها اتهام المحصن بالزنا. وهذه جريمة شنيعة، وقد جاءت آيات في سورة النور تذم أولئك الذين يقدمون على هذه الجريمة. وهي مما يسبب العداوة والشحناء والبغضاء. طيب ما هي شروط القاذف ليطبق عليه الحد؟ القذف يترتب عليه الحد بجلد 80 جلدة. ما هي شروط تطبيق هذا الحد؟ أن يكون القاذف حرا، فإن كان مملوكا لم يطبق عليه الحد. لماذا لم يطبق عليه الحد؟ لأن المملوك مملوك لسيد، حينئذ فيقع العقوبة به يقع للعقوبة بسيده. الشرط الثاني أن يكون، إذن ليس الكلام في إيقاع العقوبة إنما في القذف، قذف المملوك، قذف المملوك لا يترتب عليه. لماذا؟ لأننا إذا اعتبرنا أن قذف المملوك يوجب الحد فحينئذ كأننا عاقبنا سيده. الشرط الثاني أن يكون بالغا، لأن الصغير لا يعتبر قذفه ولا يرتب على كلام. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يبنى على قوله شيء. ويشترط في المقذوف من أجل تطبيق حد القذف شروط، أولها أن يكون حرا. لو قذف مملوكا قالوا ليس فيه حد القذف وإنما فيه التعزير المناسب له، ولا بد أن يكون المقذوف مسلما. ما هو حد القذف؟ جلد 80. هل حد القذف حق لله ولا حق للمقذوف؟ قال الجمهور حق للمقذوف، قال الحنفية حق لله. شو يترتب على ذلك؟ قد يترتب عليه مسألة التنازل، لو طالب بحد القذف لمن اتهمه بالزنا وقبل تطبيق الحد عليه قال تنازلت، هل يقبل منه التنازل أو لا؟ من مسائل هذا أيضا، إذا قلنا القذف حد القذف حق لله، حينئذ لا يقبل رجوعه، وإذا قلنا حق لا يقبل تنازل، إذا قلنا هو حق للعبد، فإن العبد إذا تنازل عن حقه سقط. الفرق أو الثمرة الثانية، حد القذف هل يطبق بناء على المطالبة أو يطبق ولو لم يكن هناك مطالبة؟ إن قلنا حد القذف حق لله لم نحتاج إلى مطالبة المقذوف، وإن قلنا ليس حقا لله وإنما هو حق للمقذوف، حينئذ إذا قلنا أنه حق المقذوف لا نحتاج إلى أو نحتاج إلى مطالبة، يعني يطالب بإقامة حد القذف. لو قال يا لوطي، إذا نحن ننتقل الآن إلى تفسير الألفاظ وكيفية معرفة معانيها. إذا كان اللفظ معه قرائن تدل على معنى عمل بتلك القرائن، فإن لم يكن معه قرائن عمل بحسب العرف، عرف هذا البلد وهذا المكان بهذه اللفظة ماشي. إذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى مدلول الشرع لهذه الكلمة، إذا لم يكن للشرع مدلول رجعنا إلى المدلول اللغوي، رجعنا إلى المدلول اللغوي. لو جاءنا وقال يا لوطي مثل ما ذكر المؤلف هنا، مدلولها عندما يكون هناك خصومة بين اثنين ورفع للصوت وتكلم بعضهم في بعض فيقول يا لوطي، فحينئذ لا يفهم منه الثناء وإنما يفهم منه القدح فيكون قدحا. طيب لو قدرنا أنه لم يكن هناك قرائن، نظرنا إلى أعراف الناس، هذه اللفظة إذا أطلقت ماذا؟ هل يراد بها القذف أو لا؟ فإن كان هناك عرف حمل به، إذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى مدلول الشرع ثم إلى مدلول اللغة في هذا اللفظ. لو قال يا معفوج، في بعض الأعراف أن هذا كلمة قذف فنطبق الحد بناء عليه، في بعض الأعراف ما تدل على القذف فلا نثبت حد القذف. طيب لو قدر أنه قذف شخصا زانيا، فهل يثبت الحد حد القذف؟ نقول لا يثبت حد القذف، يعني شخص زنى وقامت عليه البينة أو وجد الإقرار فقذفه شخص بالزنا بعد ذلك، فحينئذ لا نثبت حد القذف. لذلك نقول أقر ماعز بالزنا، ولا نثبت على المتكلم بذلك حد القذف. إذا من شروط حد القذف ألا تثبت البينة
كون المشهود عليه قد أتى بهذه الجريمة. إذا اتهمه بالزنا وقذفه بذلك ثم عمل الزنا بعد هذه الكلمة، حينئذ يثبت الحد ولا ما يثبت؟ نقول لا يثبت. ولا يثبت؟ نقول يثبت، لأنه حال القذف لم يكن زنا بعد، وبالتالي لم يحق له أن يقذفه بالزنا. إذا مسائل القذف التي لا تتوفر فيها الشروط السابقة فإننا نثبت فيها التأكيد. مثال ذلك القذف من غير البالغ، القذف من العبد، قذف العبد، قذف المشرك، قذف المسلم. فمثل هذه المسائل فيها التعزير ولا يثبت فيها عقوبة أو حد للقذف. لو تكلم أو نسب الزنا إلى شخص ثم فسره بتفسير يخالف ظاهر اللفظ أو ظاهر ما يفهم من اللفظ لم يقبل منه. مثال ذلك لأنه يلحق المقذوف بهذه اللفظة العار، فبالتالي لا ندرى الحد بمثل هذه المسائل. الأصل أن الذي يطالب بالحد هو الإنسان المقذوف، إن صاحب الحق. لكن لو قذف شخص آخر فهل لغيره، لو قذف شخص فهل لغيره المطالبة بالحد؟ نقول إن يلحق، إن كان يلحق غيره عار سبب ذلك جاز. إذن عندنا إنسان قذف والده أو قذفت أمه، لو قال يا ابن الزانية، فننظر إن كانت الأم قد توفيت فإنه حينئذ يحق للولد المطالبة بالقصاص في القذف، يحق للولد المطالبة بحد القذف، يعني الأم قد توفيت ولا يمكن أن تطالب بحد، وهو يلحقه عار بهذا. إذا كانت الأم حية ولا يلحقه عار بهذا اللفظ فحينئذ حق المطالبة بحد القذف يكون للأم. الحالة الثالثة إذا كان يلحق ذلك الشخص نقص بسبب هذه الكلمة، يقول لما قذفت أمي بالزنا معناه أنه لا يثبت نسبي لأبي، وبالتالي أنا يلحقني العار بهذا، من ثم أطالب بالحد ولو كانت أمي حية. هل يحق له المطالبة أو لا؟ ظاهر عبارة المؤلف أنه لا يحق له المطالبة، لأن المقذوف صاحب الدعوة هي الأم. قذف النبي صلى الله عليه وسلم هذا ردة، قذف أم النبي بما يترتب عليه تكذيب النصوص بكونه محمد بن عبد الله يعد ردة. هذا إذا كان من المسلم فإنه يطبق عليه حد الردة. هل يستتاب أو لا يستتاب؟ هذه المسألة التي ذكرها الشيخ قبل قليل، كلام الفقهاء على أنه أكثر الفقهاء يقول لا يستتاب. لو كان القاذف ليس من المسلمين من الكفار فحينئذ نثبت القتل في هذه الصورة، لا لكونه ردة وإنما لكونه نقضا للعهد. مسألة أخرى وهي ما لو قذف جماعة بكلمة واحدة، فحينئذ لا يثبت إلا حد واحد.
لأن القذف هنا ليس متعددا فلا يصح أن نثبت حدا متعددا. طيب نتكلم عن مسألة أخرى وهي هل تطبق العقوبات في الحرم أو لا تطبق، هل تقام الحدود في الحرم أو لا تقام. نقول هذا على نوعين. النوع الأول من فعل موجب الحد في الحرم، زنا في الحرم، سرق في الحرم، فحينئذ نطبق عليه الحد في الحرم. ولذلك لما سرقت فاطمة هي في مكة قطع يدها في مكة، لما سرقت فاطمة المخزومية وهي في مكة قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها في مكة. أما من فعل موجب الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم هذا لا نقيم العقوبة عليه في الحرم حتى يخرج، ويضيق عليه حتى يخرج. هذا ما يتعلق بمسائل. لماذا فعلنا هذا الحكم فيما يتعلق بالحرم؟ من أجل حفظ الأمن في هذا البيت، فإنه إذا قام الجريمة في الحرم شرع إقامة العقوبة فيها ليرتدع الناس عن الجرائم في الحرم، وإذا قام بالجريمة خارج حدود الحرم فلجأ إلى الحرم فنجعل البيت مجيرا له وبالتالي لا نطبق عليه الحد حتى يخرج. ما المقصود بالحرم؟ كل المكان الذي يحرم فيه الصيد، ليس المراد به المسجد، مسجد الكعبة فقط، إنما المراد جميع ما يحرم فيه الصيد. هل هو مكة؟ نقول بعض مباني مكة خارج حدود الحرم فلا تدخل معنا، وهناك مواطن داخل حدود الحرم ليست مشمولة بمدينة مكة، فحينئذ هذه قال لها حرم. نقف شوي ولا هل الحمل من البينات التي تدل على ثبوت حد الزنا؟ يقول هذا الجمهور يقولون لا، لأن الحمل قد يكون بشبهة، قد يكون وهي مكرهة، وقد يجري إليها ماء الرجل بدون أن تقصد. بعض النساء خصوصا الذين يلبسون الثياب الفرنجية بدلات والبناطيل يلبسها الرجال الصبح وتلبسها المرأة ثاني النهار، فقد تلبس من هذه الثياب التابعة لأخيها ويكون فيه من مائه فتحمل بسبب ذلك. والقول الثاني بأنه يثبت حد الزنا بسبب الحمل، إذا حملت غير ذات السيد والزوج، ويستدلون عليه بما ورد عن عمر رضي الله عنه قال فإن الرجم ثابت في كتاب الله إذا قامت البينة أو كان الحبل، كما في صحيح البخاري. ولعل القول الأول أظهر، إذا نفت الزنا، أما إذا أقرت فإننا نكتفي بالإقرار. هل تغرب المرأة أو لا تغرب؟ ظاهر النصوص تدل على تغريبها، فإنه قال البكر بالبكر جلد مياه تغريب عام ولم يفرق. قد ورد التغريب عن طائفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في تغريب المرأة يكون عندها محرمها يتفقدها. ويحرص أنه تغرب، لكن التغريب لا يكون بتغريبها عن مكانها الأصلي بمسافة بعيدة. المقصود بالتغريب أن تختلف بيئة الإنسان عليه، لينتقل من معصية إلى طاعة، لأن الزنا إنما وقع من الإنسان بتأثير مؤثرات غالبها يكون في بيئته ومجتمعه، فعند انتقاله من مجتمعه وبيئته حينئذ تنتفي عنه هذه المؤثرات، وبإذن الله يكون هذا سببا من أسباب توبة. أما وضع الزاني في السجن فقد يكون فيه مفاسد، تعرف بدل أن ننقل على مجتمعه من مجتمعه الأول الذي فيه مؤثرات قليلة، ننقل إلى مجتمع فيه تأثيرات أكثر، وسيستفيد صحبة فاسدة في السجن. بالتالي فإن السجن ليس بديلا عن التغريب، ولا يلزم أن يلزم بالإقامة في بلد في بيته، لو خرج ذهب وأتى فإنه جائز. في مثل عصرنا الحاضر يطلبون ممن طبق عليه عقوبة التغريب أن يحضر يوميا إلى مركز الشرطة يوقع عندهم ليتأكدوا أنه لم يغادر مكان تغريبه. التصوير هل هو من طرق إثبات الزنا؟ نقول لا، ليس طريقة لإثبات الزنا، خصوصا إذا علمنا أنهم يركبون الصور، يركبون الصور، تدخل الصورة في الصورة، حتى لو وجد حبات خال في البدن توافق حبات مواضع حبات الخال في الآخر، فإنه قد تؤخذ بالصورة وتلزق، وأنتم تشاهدون هذا. لو قذف شخص آخر بعدة ألفاظ فحينئذ نقول المقذوف واحد، وبالتالي لا يجب إلا حد واحد. في إيش؟ عدم إقامة الحدود فيه. النص إنما ورد في الحرم فنقتصر عليه، حرم مكة فنقتصر عليه.
قال رحمه الله: كتاب القطع في السرقة. قال: وإذا سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو قيمة 3 دراهم طعاما كان أو غيره وأخرجه من الحرز قطع، إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا فلا قطع فيه. وابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف وتحسم، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء. ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها، ولو أخرجها وقيمتها 3 دراهم فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع. وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها، وإن كانت متلفة فعليه قيمتها معسرا كان أو موسرا. وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته 3 دراهم قطع، ولا يقطع في محرم ولا في آلة لهو، ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده
لأن أخذ ما له أخذه، ولا تقطع الوالدة في
ماله أخذه،
لأنه أخذ ماله أخذه، ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها، ولا العبد فيما سرق من مال سيده، ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، ولا ينزع عنه حتى يقطع. وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها 3 دراهم قطعوا، ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعي.
مما جاءت به الشريعة حفظ الأموال وعدم الاعتداء عليها، فإذا حفظت الأموال استقرت النفوس واطمأنت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومما جاءت به الشريعة لحفظ الأموال أن السارق تقطع يده، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في السرقة، ويشترط للقطع في السرقة شروط، بحيث إذا انتفت هذه الشروط لم يثبت القطع في السرقة. الأول أن تكون سرقة، والسرقة هي أخذ المال بخفية، فإن أخذه جبرا وقهرا وبغلبة فإنه لا يعد سرقة. الشرط الثاني أن يكون المسروق أكثر من النصاب. بناء على الشرط الأول فإن من انتهب نهبة فلا قطع فيها، وإنما فيها التأجير بالمناسب، ومثله الاختلاس. الشرط الثاني أن يكون المسروق نصابا، فإن كان المسروق لم يبلغ النصاب فلا قطع فيه، والنصاب ربع دينار من العين يعني من الذهب. دينار الذهب أقل من 5 جرام، أقل من 5 جرام من الذهب، أو 3 دراهم من الورق. قرابة 12 جرام من الفضة. إذا لم تكن ذهبا ولا فضة حسب القيمة، من سرق 5 ريالات لا يقطع فيها لأنه لم يبلغ نصابا. متى يبلغ نصابا؟ إذا كان قيمة المسروق 3 دراهم من الفضة. الشرط الثالث الإخراج من الحرز. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع فيما دون ربع دينار، كما ورد في حديث عائشة وابن عمر. الشرط الثالث الإخراج من الحرز، فأخذ المال من غير الحرز لا يعد سرقة موجبة للقطع. مثال ذلك: جيت أنت وضعت شنطتك التي فيها نقود في الشارع العام فسرقت، قيل هذا لم يؤخذ من الحرز وبالتالي فلا قطع فيه. ما المراد بالحرز؟ مكان الحفظ الذي يحفظ فيه مثل هذا المال عادة. إذن الحرز هو مكان الحفظ الذي يحفظ فيه مثل هذا المال عادة. النقود أين تحفظ؟ لها مكان، ما في الجيوب أو في البنوك أو في تجوري. لكن بالنسبة للسيارات أين تحفظ؟ قد يوجد اختلاف في الحرز ما بين مكان وآخر. المكيفات أين تحرز؟ مرة في الشارع، مرة لا بد أن تكون في البيت. إذن يختلف اختلاف
قال إلا أن يكون المسروق ثمرا، لو قدر أنه دخل بستانا فأخذ منه ثمارا، حينئذ لا يعد هذا مما يوجب القطع، لورود نفي القطع في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكثر إما الجمار الذي يلقح به أو ما يلقح به الجمار في وسط في قلب النخلة أو ما يلقح به النخل، فهذا لا قطع فيه. إذن هذه كم شرط؟ أن يكون سرقة، وأن يكون نصابا، والإخراج من الحس. الشرط الرابع أن يكون السارق حرا، أن يكون السارق بالغا عاقلا، إن لم يكن عاقلا أو بالغا فلا قطع عليه. الشرط الخامس أن يكون المسروق مالا محترما، أما إذا كان مال معصية فإنه لا قطع عليه، يعذر لكن لا قطع عليه. الشرط السادس ألا يكون السارق أحد الأبوين، أو ألا يكون للسارق شبهة في المال. من أنواع الشبهة أن يكون السارق أبا، أو يكون شريكا، أو يكون مملوكا للمسروق منه. الشرط الآخر من شروط إقامة حد السرقة مطالبة المسروق بماله، لا يشترط أن يطالب بإقامة الحد، وإنما يشترط أن يطالب بإيش؟ بحقه بماله. إذا ذهب إلى ولي الأمر قال أعطوني حقي وضاع حقي وسرق مني حقي، فحينئذ يعتبر مطالبا ويقام الحد على السارق متى وجد. لماذا يثبت وصف السرقة الذي يرتب عليه الحد؟ بأمرين، إما بشهادة الشهود بأن يشهد عدلان، أو بالاعتراف، والجمهور على أنه يكفيه أن يعترف مرتين. ما هي الآثار المترتبة على إثبات حد السرقة؟ الأثر الأول قطع اليد، قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، السارق تقطع يده. من أين تقطع اليد؟ من مفصل الكف ما بين الساعد والكف، ثم تحسن من أجل أن يتوقف الدم. إن عاد مرة أخرى للسرقة قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب. إن عاد للمرة الثالثة فقيل تقطع اليد الأخرى ثم الرجل الأخرى، وقال طائفة بأنه يحبس ويعزر ولا يقام عليه حد القذف حد السرقة. لماذا؟ قالوا لأنه حينئذ لا يبقى له يد يتمكن بها من قضاء حوائج. لو قدر أن السارق وهب المال المسروق فهل يسقط الحد؟ نقول لا يسقط الحد، لا يسقط الحد. لماذا لا يسقط الحد؟ لأنه قد طالب فيكفين المطالبة. قد جاء في حديث صفوان أنه كان نائما في المسجد وتحت رأسه بردة له، فجاء رجل فسرق البردة من تحت رأسه، فقام صفوان بن أمية وأمسك وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده. فقال صفوان لم أريد هذا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحد حق لله،
فقال قد وهبته له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قبل أن تأتينا به؟ ثم قطع يده. الحكم الثاني مما يترتب على السرقة إرجاع الأموال المسروقة إلى أصحابها، نقطع يده ويرجع مال السرقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذا قول الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية إذا قطعت اليد تكفي، يكفي قطع اليد ولا يلزم بإعادة المال المسروق. لو قدر أن المال المسروق قد تلف، فحينئذ نقول يجب عليه رد القيمة، رد المثل إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل وجبت القيمة. يبقى هنا مسألة ما لو أخرج كفنا من القبر، فهل تثبت في حد القطع؟ فنقول إن كانت قد توفرت الشروط الأخرى حينئذ يثبت حد القذف، حد السرقة. ماشي.
قال رحمه الله
نعم الطرار، المراد بالطرار هو الذي يشق الجيب ويأخذ ما فيه، هذا هو المراد بالطرار. الطرار الجمهور يقولون يثبت عليه حد السرقة فتقطع يده، وقال طائفة لا تثبت. لماذا؟ قالوا لأنه لم يوضع المال في حلزة، إنما وضع في الثياب، طرار يشق الثوب ويأخذ ما فيه. والقول الآخر بأنه يجب عليه حد السرقة لعموم النصوص الواردة في بعدها. لعن الله حج، ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فقال طائف هذا دليل على أنه لا يشترط في إقامة حج السرقة النصاب. والجمهور يقولون باشتراط أن يكون المسروق نصابا، ويقولون هذا الحديث وقفوا منه مواقف، منهم من يقول المراد بيضة السلاح وليس بيضة الدجاجة، بيضة السلاح لها قيمة، ونحو ذلك من تفسيرات لهذا اللفظ. وآخرون قالوا هذا إنما أتى به على سبيل الذم وليس على سبيل تقرير حكم شرعي. تلاحظون في مسألة رد المال المسروق قد آثار السرقة قد نرتبها جميعا وقد لا نرتبها، نرتب البعض دون البعض. مثال ذلك، جاء بشاهد يشهد أن فلان قد سرق ماله، ثم قال وأنا أيضا يميني معي، كان المدعي، فحينئذ لا نثبت حد السرقة. لماذا؟ لأنه لم يوجد شاهدان، لكننا نثبت حق إرجاع المال لأنه وجد شاهد مع يمين، والشاهد مع اليمين يثبت بها حكم الأموال. إيش؟ حرز السيارة. نقول كل بلد له حرز مختلف، بعض البلدان لا بد أن تضعها في المرآب أو في موقف السيارات، بعض البلدان لا بد أن تدخلها في المنزل، بعض البلدان يكفي أن توقفها عند الباب، وبعض البلدان يشترط أن تقفلها قفلا كاملا. فلا يصح إعطاء حكم واحد للجميع، ينظر إلى غالب أهل البلد كيف يحفظون هذا المال. إن كان غالب أهل البلد يضعونه في الشارع ويغلقون عليه، إحنا إذن نقول هذا هو حرزه. إن كان غالب أهل البلد لا، ما يكتفون بهذا وإنما يدخلونه في داخل منازلهم، إحنا إذن من سرقت سيارته في الشارع فلا يعد سرقة من حرز. هل يجوز إعادة اليد المقطوعة من يد السارق بعملية جراحية أو لا؟ نقول هذه المسألة من المسائل الحادثة سبب الخلاف، هل نلتفت إلى مقصد الشريعة أو نلتفت إلى لفظها؟ إن التفتنا إلى اللفظ قلنا قد قطعت يده فلا بأس من إرجاعها، وإن التفتنا إلى مقصد الشريعة في جعل الناس يتدافعون عن هذه الجريمة قلنا بأنه لا يجوز حينئذ إعادة اليد بخياطة ونحوها. هل يجوز أن يعطى مسكن للألم؟ نقول ما منعت من ذلك الشريعة فلا بأس، لأنه يعني ليس المراد الإيلام، إنما المراد بذلك ردعه عن هذا الفعل من جهة، وانتهاء الناس الآخرين عن هذه الجريمة وهي جريمة السرقة. عقوبة النكال بحذف اليد، وجد الألم ولا لم يوجد، هذا نكال. ويدلك على هذا أن الناس يتفاوتون في المهارة في قطع اليد، وكانوا في الزمان الأول يختارون الماهر في قطع اليد من أجل أن لا يتألم السارق. سرقة سرقة الوالد من مال ولده تدرأ الحد، لأنك بحديث أنت ومالك لأبيك. سرقة الابن من مال أبيه هل يكون من هذا شبهة وبالتالي ندرى بها الحد أو لا؟ قولان للفقهاء، والأظهر أن أموال الأب على نوعين: أموال يتحفظ بها عن ابنه فيقطع الابن بها متى طالب الأب، وأموال لا يتحفظ الأب فيها فهذه لا يثبت فيها قطع.
قال رحمه الله: باب قطاع الطريق. قال: والمحاربون الذين يعرضون
كسر الله.
قال: والمحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة، ومن قتل منهم أخذ المال، قتل وإن عفى صاحب المال، وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد، ثم حسمتا وخلي، ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع في مثله السارق، ونفيهم أن يشردوا فلا يتركون يأوون في بلد، فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله عز وجل، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها.
قطاع الطريق المراد بالطريق السبل التي يسافر فيها الناس، وحد قطع الطريق تميز عن حد السرقة بكونه لنفي الخوف الذي يقع في نفوس الناس، فهو حق عام، بخلاف السرقة فقد يظهر فيها الحق الخاص، ولذلك اشترطنا في السرقة مطالبة صاحب المال بماله. أما هنا فيقام الحد عليهم ولو لم يطالب أحد من أجل أن يأمن الناس. ما الفرق بين المحارب وأهل البغي؟ أهل البغي عندهم تأويلات، فهم خرجوا من أجل أمر يتأولونه، بخلاف هؤلاء إنما خرجوا من أجل الاعتداء على الناس. الأمر الثاني أن قطاع الطريق يعرضون للناس بأسلحتهم ليأخذوا مالهم، وأما أهل البغي فيعرضون للناس من أجل أن يتبعوه. قال من شروط هذه الجريمة عند جريمة قطع الطريق عند كثير من أهل العلم أن تكون في الصحراء، فلو جاءنا أناس وخطفوا آخرين خطفا فأخذوه، هل هذا تعد من جريمة قطع الطريق أو لا؟ على كلام المؤلف لا تعد. لماذا؟ لأن كلمة قطع الطريق إنما تصدق على من كان في السفر. والقول الثاني بأنه يثبت فيها حد الشرابة، لأنه يصدق عليها قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. والفرق من الفروق بين قطع الطريق والسرقة أن السرقة تكون على جهة الخفية، بينما قطع الطريق يكون فيه أخذ المال على طريق المجاهرة. طيب، ما هي عقوبة قطاع الطريق؟ إذا قطع الطريق فأخذ المال وقتل فإنه يقتل ويصلب، وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل ولا يرجع فيه للأولياء ولو لم يطالبوا بالقصاص ولو عفوا. الحالة الثالثة من قطع الطريق وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، تقطع اليد اليمنى أولا ثم تقطع الرجل اليسرى. من قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفسا فحينئذ يشرد في البلدان. اختلف أهل العلم قوله أو ينفوا، ما المراد بها؟ فقال آخرون، فقال طائفة يغربوا من بلد إلى بلد لتغريب الزاني، وقال طائفة يسجنون مذهب الحنفية، وقال طائفة يطاردون فلا يتركون يأوون إلى بلد. كل ما سمع عنهم أنه في بلد قالوا اخرجوا، يستمرون على ذلك حتى يقع منهم توبة. هذا القول هو أن عقوبات قطع الطريق على الترتيب، هذا قول الجمهور لورود خبر عن ابن عباس في هذا الباب يقسم قاطع الطريق. القول الثاني أن الإمام مخير في هذه العقوبات، يوقعها على قطاع الطريق بما يرى أنه يحقق المصلحة، وهذا هو مذهب المالكية، ويستدلون عليه بقوله أو فإن الله يقول فإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قالوا أو دليل على أنه مخير، ولكن ما دام أنه فجانا خبر يفسر كلمة أو أن المراد بها التنويع وليس التخيير، فحينئذ نعمل بالخبر. ما من شاء الخلاف. ما جبتوا يمكن أقول ما منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ أو أيوة، هل هي للتنويع، هل هي للتقسيم الكلام أنواع، أو هي للتخيير؟ من المسائل المتعلقة بهذا الباب أن من تاب قبل أن يقدر عليه وسلم نفسه فإنه تسقط عنه حقوق الله، أما حقوق الآدميين فإنها تبقى في ذمته إلا أن يعفو عنها أو يقوم بسدادها.
قال رحمه الله:
الأصل في أو أنها للتخيير، هذا الأصل، لكن هنا قام الدليل على أنها للتنويع وصرفت عن الأصل لحديث ابن عباس. وش في حل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا أجرى عليهم العقوبة باختياره، رأى أن هذه العقوبة المناسبة، وهم هذا الذي يقولون به.
قال رحمه الله: كتاب الأشربة وغيرها. قال: ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد 80 جلدة، إذا شربها مختارا لشربها وهو يعلم أن كثيرها يسكر، فإن مات في جلده فالحق قتله، فإن مات في جلده فالحق قتله، ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بسوط لا خلق، لا خلق ولا جديد. كذا سمعت
الخلق، خلق جيد وخلق كلا ماشي، خلق يعني قديم.
ولا يمد ولا يربط، ويتقى وجهه، وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، ويجلد العبد والأمة 40 بدون سوط الحر، والعصير إذا أتت عليه 3 أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم، وكذلك النبيذ، والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها، وإن قلب الله عز وجل عينها فصارت خلا فهي حلال، والشرب في آنية الذهب والفضة حرام، وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس، ولا يبلغ بالتعذير الحد، وإذا حمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه وضربه فقتله فلا ضمان عليه، ولو دخل رجل منزله بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله ضربه بأسهل ما يخرجه به، فإن علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجز له أن يضربه بحديدة، فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه، وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا. وما أفسدت البهائم في الليل من الزرق فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه، وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال، وكذلك إن قادها أو ساقها، وما جنت برجلها فلا ضمان عليه، وإن تصادم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر، وإن كان أحدهما يسير والآخر قائما فتلفت الدابتان فعلى السائر قيمة دابة الواقف، وإن تصادم نفسان يمشيان فمات فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وعلى كل واحد منهما في ماله إثق رقبة، وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصائدة فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة سفينة المصائدة أو أرش ما نقصت إن أخرجت إلا أن يكون المنحدر غلبته الريح فلم يقدر على ضبطها.
ذكر المؤلف هنا في هذا الباب 4 أنواع من المسائل. المسألة الأولى متعلقة بالأشربة، ما يجوز منها وما. المسألة الثانية حد المسكر. المسألة الثالثة دفع الصائل، والرابعة أحكام السير والتصادم. فأما النوع الأول فإن الله جل وعلا قد حرم شرب الخمر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ. إذن حد المسكر، إذن المسكر تناوله حرام، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد فيه وضرب فيه، فما هو مقدار حد المسكر؟ الجمهور يقولون 80، والشافعي يقولون 40. لماذا قلتم بال40 وخالفتم الجمهور؟ قالوا لأنه قد ورد في الحديث: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد أبو بكر وعمر صدرا من إمارته، ثم رأى الناس يتتابعون فاستشار أصحابه، فقال ابن عوف: اجعله كأخف الحدود، إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فاجعله كحد الفدية يعني حد القلب، فجعله 80. كيف يزيد عمر؟ نقول لأنه ليس فيها حد مؤقت، مرة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم 40، ومرة ضرب، قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه، فليس فيها حد مقدر. ثم إنه جعل هذا الحد من أجل جعل الناس ينتهون عن تعاطي المسكرات. ولعل القول الثاني بأن القول بجعلها 80 من باب السياسة الشرعية ورؤية المصلحة هنا أولى. يشترط في إقامة الحد أن يكون الشارب مختارا لشربها، فإن كان مكرها فلا حد عليه. طيب، لو قدر أن الإنسان مات حال جلده حد القذف، نقول الحق قتله، وبالتالي لا ضمان ولا دية. كيف يضرب؟ قال: يضرب الرجل قائما، ويؤتى بسوط ليس بقديم ولا بجديد، ولا يمد الرجل ولا يرقط وهو واقف، ولا يضرب ويعمم بالضرب جميع بدنه إلا مراقه التي يغشى عليه منها ووجهه. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فإنها تضرب وهي جالسة لئلا تتكشف، وتمسك يداها. المملوك ذكرا كان أو أنثى فإنه يجلد 40 جلدة على النص. قال: والعصير إذا أتت عليه 3 أيام ترك في مكان، أتت عليه 3 أيام فالغالب أنه ينقلب لأن يكون خمرا، وبالتالي يمنع منه. طيب، قبل 3 أيام يمنع منه أو لا؟ أقول الأصل قبل 3 أيام أنه يجوز، لكن لو غلا فقذف بالزبد فإنه حينئذ يحرم ولو لم تصل مدة إلى 3 أيام. في زماننا الحاضر قد توجد آلات تحفظ العصير والمشروب أوقات متعددة، فحينئذ نقول لا يحرم تناولها بعد 3، وإنما الحكم مبني على غلبة الظن بتغيره وتأثيره على العقل. ما الفرق بين النبيذ وبين الخمر؟ بين النبيذ وبين الخمر، هل يجيب؟ بعض النبيذ مسكر، واضح الفرق؟ إذن عندنا إذا أتينا بالتمر مثلا فوضعنا معهما وعصرناه حركناه هذا يصير عصير فينقلب خمرا. أما النبيذ فأن يكون الماء في إنائه ونلقي عليه التمر فيه يسمى نبي يعني طرح. عرفنا الفرق بينهما؟ النبيذ إذن طرح الشيء في الماء، ما طرح العناب ولا طرح الزبيب وطرح التمر أو الشعير أو نحو. النبيذ إذا لم يكن متأثرا فإنه يجوز مثل العصير، لكن إذا تأثر فإنه حينئذ يمنع منه. النبيذ أو الخمر إذا تحولت إلى خل هل تجوز؟ نقول ننظر، إن تحولت بنفسها جاهز، وأما إذا حولها إنسان فإننا نمنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا هو حرام. طيب نتكلم عن آنية الذهب والفضة. الأواني المصنوعة من الذهب والفضة حرام بحديث لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. دل هذا على أن المسلم لا يجوز له الشرب ولا الأكل في أواني الذهب والفضة، وفيه دلالة على أنه لو وجد أجزاء في الإناء من الذهب والفضة حرم تناول الطعام فيها، وفي دلالة على أنه لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة ولو لم يأكل الناس فيها، لأنه قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، واستثنى من هذا ما لو كان عند الإنسان إناء فتشقق فاتخذنا سلسلة للجمع بين الإناء المتشقق من فضة، فهذه لا تمنع من استعمال الإناء. قال ما مقدار التعزير وإلى أي درجة يصل؟ هل يقتل في التعزير؟ قال المالكية التعزير قد يصل إلى القتل سفك الدم، وجمهور يقولون لا، التعزير ليس فيه قتل ولا قطع، لأن القتل والقطع ما يثبت إلا بدليل ولا دليل. طيب لو قدرنا، ولعل قول الجمهور لهذا أقوى، لأن القطع قطع اليد أو الرجل أو القتل يحتاج إلى دليل، لأن الأصل وجوب تجنب الاعتداء على أبدان الآخر. طيب في الجلد، إذن التعزير إذا كان في الجلد فما مقداره؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقال طائفة لا يتجاوز به 10 أصوات لحديث أبي بكرة لا جلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، ولعل قوله إلا في حد من حدود الله يراد به معصية من معاصي الله، فيكون المراد بالحديث التأديب أنه لا يزاد في التأديب على 10 أصوات، وأما العقوبة المرتبة على فعل معصية فلا تصل. والقول الثاني أن التعزير لا يتجاوز به أقل الحدود وهو 40 أو 80 على الخلاف. لأن التعزير عقوبة أقل من الحد فلم يصح أن تصل إلى درجته، لكن بعض العقوبات بعض الأفعال التي ليس فيها حد تكون أشد وأشنع من بعض العقوبات التي فيها حدود. والقول الثالث بأنه لا يبلغ بالتعزير الحد الذي يكون من جنس ذلك الذنب الذي عزر فيه. لو قدر أنه مثلا لمس امرأة لا تحل له أو قبلها، لا يصح أن نجعلها فوق حد الزنا بجلده 100 جلدة. ولعل هذا القول الأخير أقوى الأقوال. ننتقل إلى دفع الصائل. إذا صال صائل على الإنسان وأراد سفك دمه أو أراد أخذ ماله أو أراد الاعتداء على حرمه، فحينئذ يجوز دفعه، ودفعه يكون بالأسهل فالأسهل. فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله، ولا يجب فيه قصاص ولا دية هدر. ومن ذلك لو هاج الجمل خشي على نفسه جاز له قتله إذا لم يندفع إلا بالقتل. مثال ذلك أيضا لو دخل رجل بسلاحه على بيت رجل أمره بالخروج، فحينئذ أو أراد أن يأخذ شيئا من ماله، حينئذ يدفعه بالأسهل فالأسهل. فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله. وإن قتل صاحب الدار فهو شهيد. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالبهائم. على أصحاب البهائم أن يحفظوها بالنهار، على أصحاب البهائم أن يحفظوها بالليل، على أصحاب البهائم أن يحفظوها بالليل، فيضعوها في حظائرها الليل. وأما في النهار فعلى أصحاب الزروع أن يحفظوها، لأن المزارع يعمل بالنهار، فوجب فكان حفظ زراعته في النهار عليه. وأما بالليل فإن أهل الحيوانات والبهائم يجب عليهم حفظها في الليل، فما أتلفته بالليل فهي من ضمان ملاك البهائم، وقد ورد الخبر في هذا. ننتقل إلى جنايات الدواب. الدابة إن لم تكن مع أحد حكمها السابق، هل الجناية بالليل أو بالنهار؟ ما إذا كان معها أحد فلا يخلو الذي معها من إما أن يكون راكبا أو يكون قائدا يمسكها زمامها بالله. فحينئذ إن كان الراكب فما جنته بيديها أو برأسها فإنه يجب على الراكب الضمان أن يتمكن من تحويلها عن الإضرار بالآخرين. أما ما جنت برجليها فلا يجب عليه ضمانه. ومثله ما لو قاد الدابة. لو قدر أن سيارتين اصطدمتا أو فارسان اصطدما فماتت الدابتان، فحينئذ كل واحد منهما مشارك في إتلاف مال الآخر، وبالتالي يجب على كل واحد منهما ضمان قيمة الآخر، كل واحد يصلح سيارته. أما إذا كان أحدهما يسير والآخر قائم فحينئذ الواقف والقائم ليس عليه شيء، لأنه لم ينتج تلف دابة الآخر من فعله. وعلى السائر قيمة دابة الواقف. لاحظ الكلمة دي. بعض العوام يظنون أن الدابة إذا أتلفت شيئا وجب على صاحبها ضمانه ولو لم يكن له يد. تجدهم يقولون شخص سقط من الأعلى فوقع على سيارة فمات، فيظنون أنه يجب على صاحب السيارة الدية. هذا خطأ. لماذا؟ لأن صاحب السيارة لم يقع عليه خطأ، وليس الموت من فعله، وبالتالي لا يجب كفارة ولا دية ولا شيء. إذا ما الواجب؟ نقول نأخذ من تركة هذا الميت ما نصلح به التلف الحاصل في السيارة. قال: وإن كان أحدهما يسير والآخر قائما فتلفت الدابتان فعلى السائر قيمة دابة الواقف. لو تصادم نفسان يمشيان فماتا، فهنا قتل خطأ، لأن كل واحد منهما شارك في قتل الآخر، فبالتالي على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، سواء اتحدت الدية أو تفاوت. كما لو اصطدم رجل بامرأة. أيضا لو وقعت سفينة منحدرة نازلة من الأعلى إلى الأسفل على الصاعدة التي ترقى فغرقتا، فحينئذ المنحدرة يتمكن أربابها من التصرف فيها لأن أسهل التصرف، بخلاف السفينة الصاعدة فإنها لا يملك أصحابها فيها التصرف، وبالتالي نوجب على أصحاب السفينة المنحدرة قيمة السفينة الصاعدة أو أرش النقص الحاصل عليها، إلا أن تكون السفينة المنحدرة لا يمكن صرفها عن هذه السفينة الصاعدة، كما لو كان هناك بيل ما ملك التصرف في سفينته معه، فحينئذ نقول لا شيء عليه لأنه لم يحصل التلف من فعله. نعم. ارفع الصوت. صاحب دابة. ها؟ ايه. هذه صدر فيها قرار من الهيئة بأن الجمال السائبة التي تكون في الطرقات السريعة على أصحابها، الجمال التي تكون في الطرقات السريعة على أصحابها ضمان ما يحصل من اصطدام السيارات بها. وكانوا سابقا إذا صدم أحد بجمله جاء وطالب بقيمة الجمل، وبعد ذلك إذا صدم أحد في جمله جاء وحرص أن يأخذ الوسم الذي يكون على الدابة من أجل أن لا يعرف. نعم. في الطرقات ليست محلا للدواب، بالتالي على أصحاب الدواب حفظها من الطرقات ليلا ونهارا.
كتاب الجهاد. قال: والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين. قال أبو عبد الله رحمه الله: ولا أعلم شيئا من العمل بعد الفرض أفضل من الجهاد، وغزو البحر أفضل من غزو البر، ويغزى مع كل بر وفاجر، ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، وتمام الرباط 40 ليلة، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، وإذا خطب بالجهاد فلا إذن لأبويه، كذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها، ويقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون لأن الدعوة قد بلغتهم، ويدعى عبد الأوثان قبل أن يحاربوا، فيقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا. وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا، المقل منهم والمكثر، ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوه، ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا غزا الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يتعل يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه. ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له، فإن لم يعطى لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو. وإذا حمل الرجل على الدابة فإذا رجع من الغزو فهي له، إلا أن يقول هي حبيس ولا يجوز بيعها إلا أن تصير في حال لا تصلح للغزو فتباع وتصير في حبيس آخر. وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا يصلى فيه جاز أن يباع ويصير في مكان ينتفع به. وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها. وإذا سبب الإمام فهو مخير، وإن رأى قتلهم وإن رأى من عليه من عليهم وأطلقهم بلا عوض. وإذا رأى فاد بهم، وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، وإن رأى استرقهم أي ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل. وسبيل من استرق منهم وسبيل من استرق منهم وما أخذ منهم على إطلاقه سبيل تلك الغنيمة وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوسا. فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من باله رجال من الإسلام أو السيف أو البداء. وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس. ويرد من نفل على من معه في السرية إذ بقوتهم صار إليه. ومن قتل منا واحدا منهم مقبلا على القتال فله سلفه غير مخموس، فإن قال ذلك الإمام أو لم يقل. والدابة وما عليها من آلتها من السلب إذا قتل وهو عليها، وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وإن كثر، وإن كان معه مال لم يكن من السلب وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله قول آخر أن الدابة ليست من السلب. ومن أعطاهم منا الأمان من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه، ومن طلب الأمان ليفتح الحصن ففعل فقال كل واحد منهم أنا المعطى لم يقتل واحد منهم. ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم راجل، ومن دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس، ويعطى ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه إلا أن يكون فرسه هجينا فيكون له سهم ولهجينه سهم، ولا يسهم لأكثر من فرسين. ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان. ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه، ويعطى الراجل سهما ويرضخ للمرأة والعبد، ويسهم للكافر إذا غزا معنا. وإذا غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس وكان للسيد ويرضخ للعبد. وإذا أحرزت الغنيمة ولم يكن فيها لمن جاءهم مددا أو هرب من أسر حظ. ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة أسهم له، وإن سبوا لم يفرق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها، والجد في ذلك كالأب والجدة كالأم، ولا يفرق بين أخوين ولا أختين. ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين ألا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق. ومن سبي من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم، ومن سبي مع أبويه كان على دينهما. وما أخذ من أهل دار الحرب من أموال المسلمين أو عبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو حق به، وإن أدركه مقسوما فهو حق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم بإحدى الروايتين، والرواية الأخرى إذا قسم فلا حق له فيه بحال. ومن قطع من موتاهم حجرا أو عودا أو صار حوتا أو ضبيبا أو ضبيا رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله والمنفعة به والمنفعة به. ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على المسلمين، فإن باعه رد ثمنه في المقسم، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشاركه فيما غنم، ومن فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة. في إحدى الروايتين والرواية الأخرى مباح له أكله إذا كان يسيرا. وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه به، وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا وما أخذه العدو منهم من رقيق أو مال رد إليهم إذا علم به قبل أن يقسم ويفادى بهم بعد أن يفادى بالمسلمين. وإذا حاز الأمير المغنم ووكل بها من يحفظها لم يجز أن يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون. ومن اشترى من المقسم في بلاد الروم فتغلب عليه العدو
مقسم مكان المغنم.
ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم فتغلب عليه العدو ولم يكن عليه شيء، وإن كان قد أخذ منه رد إليه. وإذا حرب العدو لم يحرقوا بالنار ولم يغرقوا النحل ولم يعقروا شاة ولا
نخل.
ذكر شيخ تفسير له قال ابن عبد الهادي بالدر النخي هذا هو الطائر الذي يوجد منه العسل الواحد نحل. ولم يعقروا شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه، ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا، ولا يتزوجوا في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة ويعزل عنها، ولا يتزوج منهم وإن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج فهو في أرضهم. ومن دخل أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا، ومن كان لهم من المسلمين عهد فنقضوه حوربوا وقتل رجالهم ولم تسب ذراريهم ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه. وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم وأعطوا ما استأجروا به، ومن غل من الغنيمة حرق كل رحله إلا المصحف وما فيه روح ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو. وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحترم أو ينبت أو يبلغ 15 سنة. ومن حارب من هؤلاء أو النساء أو الرهبان أو المشايخ في المعركة قتلوا. وإذا خلي الأسير منا وحلف أن يبعث إليهم بشيء بعينه أو يعود إليهم فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم، ولا يجوز لمسلم أن يهرب من كافرين. ومباح من كافرين ومباح له أن يهرب من 3، فإن خشي الأسرى قاتل حتى يقتل. ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة فمباح له ما أخذ إن كان راجلا على دابة يملكها. ومن لقي علجا قال له قف أو ألقي سلاحك فقد أمنه. ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده لم يقطع، وإن وطئ جارية قبل أن يقسم قدف ولم يبلغ به حد الزاني وأخذ منه مهر مثلها فطرح في المقسم إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها.
ذكر المؤلف هنا أحكام الجهاد، والجهاد شعيرة من شعائر الإسلام، به تحمى البيضة وبه يرد العدو وبه ينشر الله وبه يأمن الناس ليتمكنوا من الدخول في هذا الدين. فإن الجهاد شرع من أجل دفع القوة الظالمة التي تريد الاستيلاء على بلاد المسلمين، وشرع أيضا من أجل إزالة السلطة التي تمنع الناس من الدخول في دين الله عز وجل. ومن ثم لا يصح قصر مفهوم الجهاد على جهاد الدفع فقط، يشمل جهاد الطلب أيضا. والجهاد قد جاءت النصوص بالأمر به الترغيب فيه، جاهد الكفار والمنافقين في مواطن عديدة من
الكتاب العزيز. والمؤمن لا يتمنى لقاء العدو ابتداء، ولا ويتمنى حصول الأهداف التي يسعى إليها بدون حصول مقاتل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، إذا لقيتموه فاصبروا. والجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به البعض كفى، سقط الإثم عن الباقين. وأي الأعمال أفضل؟ قيل: الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض المتعينة. وقال طائفة: بل تعليم العلم أفضل، بل طلب العلم وتعليمه أفضل. وقال آخرون: بل الصلاة أفضل. ولعل القول بتفضيل طلب العلم وتعليمه أولى، لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه العزيز تقسيم الناس، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديقية تصل بدرجة العلم. ثم قال: والشهداء. الشهادة أعلى مراتب الجهاد. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلماء على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العلم على سائر أنواع العبادة، بما في ذلك الجهاد. ثم ذكر ما يتعلق بالأئمة، ولا بد أن يكون الإمام في جهاد، لا بد أن يكون الإنسان المجاهد تابعا لإمام شرعي ثبتت ولايته، لأنه إذا لم يكن عند الناس إمام أصبحوا فوضى، ولم يستفيدوا من قتالهم، ولم يحققوا أهدافهم، وكانوا أداة يحقق بها أصحاب الأهداف أهدافهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. ولذلك قبل أن يكون للمسلمين ولاية وإمامة عندما كانوا في مكة لم يكن هناك جهاد. والإمام الأصل أن يكون من أهل البر والتقوى، لكن لو قدر أن الإمام ليس كذلك وكان ممن عندهم معاصي فإنه يقاتل معه بإجماع الصحابة على اعتقاد ولاية، وجوب اعتقاد ولاية الفاسق، القيام معه في كل عمل صالح من الصلاة معه والغزو نحو ذلك. والمراد بالرباط المكث في مواطن الحدود التي تكون بين المسلمين وأعدائهم، لئلا يفجأ الكفار المسلمين في بلدانهم. الرباط عمل صالح وأكمله 40 ليلة. ويشترط في جهاد فرض الكفاية إذن الوالدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاستأذنهما، إلا في المتعين فإنه لا يستأذنان فيه. والأصل أنه قبل القتال يكون هناك دعوة يدعى فيها المقاتلون إلى الدخول في دين الإسلام. أما إذا كان العدو يعرف دين الإسلام ويعرف أحكامه فلا حاجة حينئذ إلى دعوته. إذا حوربوا فإنهم يحاربون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هل يفرق بين أهل الكتاب والمجوس وغيرهم؟ الجمهور قالوا إن المقاتلة، إن الناس على صنفين: أهل الكتاب والمجوس، فهؤلاء يجوز أن يكونوا رعايا في الدولة المسلمة، وبالتالي لو أقروا بدفع الجزية ودخلوا رعايا جاز هذا، وهذا هو مذهب الإمام مالك. والجمهور يقولون: لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل أو القتال، ولا يقبل منهم الجزية. ولعل القول الأول أظهر، فإن في حديث بريدة لم يفرق في أخذ الجزية بين أهل الكتاب والمجوس وبين غيرهم. متى يتعين الجهاد؟ في مسائل. المسألة الأولى، إذا فجأ العدو المسلمين حينئذ يجب عليهم أن يقاتلوا، لقوله تعالى، لأنه لا يمكن دفع العدو إلا بهذا. الحالة الثانية، إذا جاءوا في الصف، صف المعركة، فيتعين القتال حينئذ، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الحالة الثالثة، إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم النفير، لحديث: إذا استنفرتم فانفروا. النساء لا يقاتلون ولا يدخلون في أرض العدو، ومساعدتهم للجند إنما تكون في بلدان الإسلام، ولكن لا يمتهن النساء بحيث يكون هناك اختلاط بينهم وبين الرجال. إذا غزا الأمير بالناس فإنهم لا يتصرفون بتصرف إلا بإذن الإمام، ولا، لأن مثل هذه التصرفات قد تضر بالجيش، وبالتالي لا يتصرفون إلا بإذن. إذا أعطي الإنسان شيئا يستعين به في قتاله فما زاد وفضل عن حاجته فيكون له، فإنه لم يعطى لذات الغزوة، إلا إذا قيل له: هذا للغزوة هذه فقط، فإنه يرجع بالزائد. ذكر المؤلف ما يتعلق بالأوقاف التي تكون على الجهاد، يجب استعمالها في الجهاد ولا يصح أن تستعمل في غيره، إلا أن تتعطل منافعها فتباع، ويشترى مثل هذه الأشياء بما يكون معينا في الجهاد. السبي والأسرى ماذا نفعل بهم؟ يقول الإمام: يخير بينهم بحسب ما يراه مصلحة، بين 4 اختيارات: الاختيار الأول أن يقتلهم، الاختيار الثاني أن يطلقهم بلا فداء ولا عوض، الثالث أن يأخذ منهم فدية، الرابع أن الثالث أن يأخذ منهم فدية مالية، الرابع أن يطلقهم مقابل أسرى عند العدو، الخامس أن يسترقهم ويجعلهم مماليك. هذه 4-5 اختيارات يختارها الإمام، ولكل واحد منها دليله. بعض الفقهاء يقصر هذا على بعض هذه الاختيارات، لكن الصواب أنه يجوز له فعل الجميع. عند القتال قد يعطي الإمام زيادة لبعض الناس لكونهم أدوا أعمالا لم يؤديها غيرهم، كما لو أرسل سرية من الجيش لمقاتلة عدو، فحينئذ ما يأخذونه: أول شيء يؤخذ منه الخمس 20%، ثم بعد ذلك ينفلون النفل، في البداية ينفلون الثلث، وفي العودة ينفلون الثلث، لأن الناس في أول القتال يكونون متحمسين، فبالتالي يكفيهم أدنى شيء فيعطون الخمس، فيعطون الربع، وأما في الرجعة فإنه تقل رغبتهم في القتال فيعطون الثلث، الباقي بعد ذلك يشاركون في بقية الجيش. يجوز سلب العدو، والمراد بالسلب ما يكون على المقاتل من آلة ومن ثياب ومن دابة، هذه وحلي ونحو ذلك، فهذه الأشياء تعتبر سلب. لمن؟ تقول لي قاتل صاحب السلب، إذا جاء مسلم وقتل مشركا فإن له سلبه، لحديث من قتل قتيلا فله سلبه. هل الدابة تدخل في السلب أو لا تدخل؟ على قولين بين الفقهاء. ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام الأمان، أنه إذا أعطي رجل الأمان فإنه يجب الوفاء به. إعطاء الأمان قد يكون لرجل أو لفرد واحد، هذا يجوز لأي واحد أن يعطي الأمان من ذكر أو أنثى، وقد يكون لجماعة كثيرين فهذا لا يعطيه أفراد الناس، وإنما يعطيه الإمام أو نوابه. كيف توزع الغنيمة؟ نوزعها أولا، نخرج الخمس منها، ثم بعد ذلك الباقي نوزعها على المقاتلين، نقسم الحاصل. كم حصل عندنا؟ مثلا حصل 1000 غنيمة والجيش 1000، حينئذ نقسم 1000 على 1000 فيكون لكل واحد ريال. إذا كان هناك أناس معهم فرسهم، فبالتالي نقوم بقسمة وجعل هؤلاء لهم 3 أسهم، للفرس سهمان وللفارس سهم واحد، كما قال الجمهور. الحنفية يقولون للفرس سهم وللراجل وللراكب سهم، لكن الصواب أنه للفرس سهمان كما ورد في الحديث. البعير لا يقسم له إلا بسهم واحد، يعني ليس مثل الفرس. من مات في أثناء المعركة فلا سهم له، من مات بعد انتهاء المعركة وقبل قسمة الغنيمة يكون له سهم يعطى لوارثه. إذا كان معهم نساء أو مماليك فهؤلاء لا يعطون أسهما، وإنما يعطون شيئا يرضخ لهم. من بعثه الأمير لمصلحة الجيش فإنه يسهم له ولو لم يحضر الوقعة، لأنه قد خرج يريد الوقعة. والأموال التي يأخذها المسلمون من أهل الحرب فإذا أسلموا قبل قسمتها فإنهم يدركون أموالهم، وإذا يعني إذا كان هناك للمسلمين مال فأخذه الكفار ثم بعد ذلك قام المسلمون بأخذه واسترداده، فإن أدركه صاحبه قبل قسمة الغنيمة فهو أحق به من غيره لأنه المالك الأول له. وأما إذا وزع ولم يدركه صاحبه إلا بعد توزيعه فحينئذ لا حق له. وقد ورد في الحديث أن امرأة نشرها الكفار وأخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الليل قامت المرأة وأصبحت تتنقل بين الجمال، فكلما جاءت إلى جمل صاح حتى جاءت إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فركبتها فهربت بها، فنذغت وهي في الطريق إن كان الله نجاها من هؤلاء أن تذبح هذه الناقة. فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال بئس ما جزيت الناقة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وهي لا تملك هذه الناقة. إذا سبى المشركون من بعض أهل الذمة الذين يؤدون الجزية ثم قدر عليهم ردوا على ما كانوا عليه، ولم يجعلوا عبيدا مماليك. إذا حرب العدو فإنهم لا يحرقون بالنار ولا يغرقون ولا تذبح لهم ولا يعقر لهم شاة ولا دابة إلا لما لا بد منهم، أو إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك في أرض العدو لا يتزوج الإنسان لئلا تسبى ذريته أو لئلا يكون ذلك سبيلا إلى جعل الأبناء ممن يدينون بدينهم. إذا دخل المسلم في بلد غير مسلم بأمان وجب عليه أن يلتزم بالعهد الذي بينه وبينهم ولا يحدث حدثا ولا يخونهم في مال ولا في دم ولا في غير ذلك، ويلتزم بما لديهم من نظام لا يخالف الشرع، ولكن في نفس الوقت لا يجوز له أن يتعامل بمعاملة محرمة ولو كانت مأذونا لها في بلدانهم. إذا استأجر أجراء ذهبوا معنا في الغزو فإنهم لا يعطون أسهم، إنما يعطون الأجرة التي اتفق معهم عليها. لا يجوز للإنسان أن يغل من الغنيمة أن يأخذها ويخفيها، ومن غل من الغنيمة فإنه يحرق كل رحله إلا المصحف وما فيه روح. بالنسبة للنساء والرهبان والمشايخ، من قاتل منهم قتل، ومن لم يقاتل فإنه لا يجوز أن يقاتلوا. يجب على المسلم أن يصابر الاثنين فزيادة، وأما إذا قابل الثلاثة فإنه يجوز له أن يهرب منهم. لا يجوز للإنسان أن يطأ جارية من الغنيمة قبل قسمة الغنائم، يعتبر هذا محرم لأنه لا يملك هذه الجارية وبالتالي لا يجوز له أن يطأها. هذا شيء من ملامح كتاب الجهاد، وأحكامه كثيرة، وهذا شيء مما فيه.
قال رحمه الله كتاب الجزية. قال
سؤال تفضل. بالنسبة لجهاد الدفع، هل يشترط أن يكون مع إمارة أو لا يكون؟ إذا نظر الإنسان إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في مكة عندما لم يكن عندهم إمارة، وجد أن المشركين يعتدون عليهم ومع ذلك ما كانوا يصاولونهم ولا يجاهدونهم. وإذا نظر المرء في مثل هذا وجد أن الإمارة يحتاج إليها الناس في تنظيم أحوالهم، إذا لم يكن لهم دولة ولم يكن لأهل الإسلام ولاية، فجهاد الدفع في مثل هذا قد ينتج على المقاتل ضررا وشرا كثيرا، وينتجه على من يكون من أهل قريته وبلده، خلاف ما إذا كان عندهم إمارة يفيئون إليها ويرجعون إليها.
قال رحمه الله كتاب الجزية. قال
ارفع الصوت. كون المرأة تعمل أعمالا تعلق بمساندة الجيش ليس معناها أنها في الجيش، لأن ما يكون في الجيش لمن يقاتل ويتولى عمل. كون المرأة يساوى بينها وبين الرجل ويؤدي ذلك إلى جعل المرأة تتكلم الكشاف وتخالط الرجال، هذا ليس مما جاءت به الشريعة في شيء، بل هذا كله نافي مقاصد الشرع. تلاحظون في هذا أن كثيرا من أصحاب الشبهات يتبعون ما تشابه ويحملون النصوص ما لا تحتمله، تأتي الشريعة بشيء قليل فيحملون عليه أشياء كثيرة لا تتحملها، تأتي الشريعة بالعفو عن اليسير في باب النجاسة فيظن أن هذا الباب يفتح على مصراعيه ويجوز أن يلابس النجاسة المرء النجاسة في كل ثيابه وفي كل وقت وحين، هذا ليس مما جاء به الشريعة. فكونه رخص في شيء لسبب خاص ليس معناه أنه قد فتح الباب على المصراعي. الاستعانة بالكفار في القتال، وأشار إليها قبل قليل وذكر أنهم قد يكونون أجراء، قد يكونون وأنه يرضخ لهم ولا يعطون من الغنيمة، وإذا كان إذا كان الكفار ليس لهم ولاية على الجهاد والقتال، وكان تدبير الأمور في يد المسلمين وهؤلاء إنما يعملون تبعا، فالأظهر أنه جائز لورود مثل ذلك في عدد من الوقائع. وأما حديث إنا لا نستعين بمشرك، يعني وجد الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض القبائل في بعض معارك، أما حديث إنا لا نستعين بمشرك ففيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل بأنه سيسلم، لذلك رده من أجل أن يسلم ورجع وأسلم مرة أخرى. والجواب الثاني أن المراد به أننا لا نستعين بالمشرك في تدبير أمر قتالنا. والجواب الثالث أننا لا نستعين بالمشرك، يعني لا نطلب عونه، وبالتالي إن قاتل بطلب منه جاز لنا حينئذ أن نأذن له بالقتال معنا. هذه ثلاثة أقوال أهل العلم في الحديث.
قال رحمه الله: كتاب الجزية. قال: ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه، ومن سواهم فالإسلام والقتل. والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات، فيأخذ من أدونهم 12 درهما، ومن أوسطهم 24 درهما، ومن أيسرهم 48 درهما. ولا جزية على صبي ولا زائر العقل ولا امرأة ولا فقير ولا شيخ ثان ولا زمن ولا أعمى، ولا على سيد عبد عن عبده إذا كان السيد مسلما، ومن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه. وإذا اعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا. ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين. ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساءهم، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساءهم. ومن اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة. وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر. ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صرف عليه حل دمه وماله. ومن هرب إلى دار الحرب من ذمتنا ناقضا للعهد عاد حربا لنا.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بإحكام الجزية. المراد بالجزية مال يدفعه الذمي إلى المسلمين من أجل أن يحفظوه ويحموه. والجزية لا تقبل إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي عند الجمهور. قالوا: لأن الأصل أن الله قال: فاقتلوا المشركين. استثني منه اليهود والنصارى بدلالة آية التوبة، قاتل الذين إلى قول حتى يعطوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واستثني المجوس لحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، قالوا وبقي الباقي على المنع من أخذ الجزية منهم. لكن لو دخلوا في دار الإسلام على سبيل الاستئمان فلا حرج في هذا. والقول الثاني بأن الجزية تؤخذ من كل الكفار، حديث بريدة لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأخبره بأنهم يدعونهم إلى ثلاثة خلال ذكر منها الجزية، ولم يفرق بين كونهم يهودا أو نصارى أو مجوسا أو غير ذلك من أنواع الكفار. ولعل القول الثاني يظهر بهذا الحديث. قال يشترط في قبول الجزية أن يكونوا مقيمين على ما عهدوا عليه، فأما إذا خالفوا فإنه لا تقبل منهم الجزية لأنهم قد نقضوا العهد. مقدار الجزية قيل بأنه يؤخذ منهم مبلغ محدد اختلف في تقديره، ذكر المؤلف وجها من الأوجه في هذا. والقول الثاني بأنه لا تقدير فيه، مرجعه إلى الإمام يقدره بحسب ما تقتضيه المصالح. ولعل القول الثاني أظهر اختلاف قيم الأموال ما بين وقت وآخر. من الذين يجب عليهم دفع الجزية؟ هم الذين يقدرون على العمل من الرجال، أما الصبيان وناقص العقل والنساء والفقراء وكبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون التكسب فهؤلاء لا جزية عليهم. يورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المرء يملك مملوكا غير مسلم لم تجب الجزية عليه. نصارى بني تغلب عرب، ولذلك وقع الاختلاف فيه، فهم عرب وجاءوا إلى عمر وطالبوا بأن يكون لهم مثل أحكام العرب وأن لا يكون لهم مثل أحكام غير العرب، فلذلك قالوا خذ منا الجزية وأسقط، خذ منا الزكاة وأسقط عنا الجزية، فأوجب عليهم الزكاة وضاعفها عليهم، وبالتالي عملوا معاملة خاصة. وهذا أحد القولين في نصارى العرب. القول الآخر أنهم يعاملون مثل غيرهم، لا فرق بينهم وبين غيرهم، وحينئذ يرجع في مثل هذا إلى اجتهاد الإمام. نصارى بني تغلب، هل تؤكل ذبائحهم وهل تنكح نساؤهم؟ فيه روايتان لأهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع. ومنشأ هذا الخلاف هل هم نصارى محض بالتالي يعاملون معاملة النصارى الجواز، أو أنهم فطرأ عليهم ما يغيرهم وأن العرب لا بد أن يدخلوا في هذا الدين وبالتالي لا تنكح نساؤهم. قولان لأهل العلم نتج منه هذا الخلاف الذي ذكره المؤلف. قال المؤلف رحمه الله من اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده فإنه يؤخذ منه نصف العشر، نصف العشر، لأن المسلم يؤخذ منه الزكاة فربع العشر، فهكذا تجارة أهل الذمة. وإذا دخل التاجر الحربي من بلده إلى بلاد الإسلام فإنه يؤخذ منه العشر كاملا، العشر كاملا. إذا كان هناك صلح بيننا وبين أهل الذمة فخالفوا فإنه ينتقض الصلح بيننا وبينه وبالتالي يحل الدم والمال. إذا هرب إلى دار الحرب ناقضا لعهده فإنه يصبح حربيا تجوز مقاتلته ولا يكون من أهل
ممن عصم دمه. هذا ما يتعلق بأحكام الجزية. يبدو أنه بقي عندنا شيء كثير ما عندنا عليه اليوم. ايش رأيكم خصص له وقت آخر؟ نضع له يوم آخر إن شاء الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من أهل الدين، ويصلح شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. في أسئلة ولا شيء؟ سم خلوا شوي ولو بداية الفصل القادم. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم.